الذرية الإيرانية مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بالابتعاد عن التحيز السياسي والتزام المهنية. بيان للمنظمة أكد أن ما يعادل ربع عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية في العالم مخصصة للمنشآت النووية الإيرانية، واصفا برنامج إيران النووي بالسلمي، وأن طهران لا تسعى لحيازة أسلحة من هذا النوع. كما انتقد البيان تكرار غروسي للادعاءات السياسية البعيدة عن مجال عمله ومكانته. وكان مدير عام الوكالة الدولية ادعى أن على إيران إثبات عدم مساعيها للحصول على أسلحة نووية، كما زعم أن الاتفاق النووي يضم معلومات قديمة. وقعت انفجارات في 3 حافلات في نقاط متعددة بمنطقة بات يام جنوبية الأبيب الليلة الماضية. وأعلن الإعلام العبري أن الانفجار الأول وقع في ساحة انتظار قرب الاستاد في بات يام، بينما وقع الثاني في ساحة انتظار على بعد 400 متر من الموقع الأول، والثالث من في ساحة أخرى تبعد 4 كيلومترات عن الموقعين السابقين. كما تم العثور على عبوات ناسفة في مواقع أخرى جنوبية الأبيب، وكتب على بعض العبوات حزب الله، نص الله، السنوار، وانتقام من طول كرم. وأفاد الإعلام الإسرائيلي أنه كان من المفترض انفجار 15 حافلة بمنطقة غوشدان تزامنا مع تنفيذ 5 مقاومين عملية استشهادية في القطار. وأعقبت الحدث حالة ذعر في صفوف المستوطنين في تل أبيب. أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم أنه أصدر تعليماته للجيش بتنفيذ عملية مكثفة بالضفة الغربية، وذلك على خلفية التفجيرات التي شهدتها تل أبيب. وجاء في بيان للمكتب أن نتنياهو أصدر تعليماته للجيش بتنفيذ عملية قوية بالضفة الغربية بعد مشاورات مع القادة العسكريين، كما أصدر تعليماته للشرطة والشباك بزيادة نشاطاتهما لمنع المزيد من الهجمات. بدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعمل بالتعاون مع جهاز المخابرات الشباك والشرطة على التحقيق في التفجيرات في بات يام. قالت حركة حماس أنها تنتظر تنفيذ حكومة الاحتلال كل بنود البروتوكول الإنساني المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة جاهزيتها لإتمام تنفيذ الاتفاق بجميع مراحله. وشهد الاتفاق اختراقات في 4 مسارات، وهي استهداف وقتل فلسطينيين، وتأخير عودة النازحين إلى شمال القطاع، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة ووقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول الأدوية ومتطلبات ترميم المستشفيات والقطاع الصحي. وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعوة لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس المصري والملك الأردني لاجتماع غير رسمي في الرياض. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع المقرر اليوم الجمعة سيبحث التحضيرات للقمة العربية الطارئة التي ستعقد في مصر. وفي سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من حكومة المملكة أن القادة العرب سيناقشون خطة مضادة لمخطط الرئيس الأمريكي ترامب تتضمن إعادة إعمار قطاع غزة. تحدثت مجلة إيكونوميست البريطانية عن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلص من نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، وقالت أن قرار ترامب التحدث مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية صدم الطبقة السياسية في كييف. وبشأن الانتخابات في أوكرانيا والتي ألغيت بسبب الحرب، قالت إيكونوميست أن معظم الأوكرانيين يشعرون بالإحباط تجاه زيلينسكي، حيث أن الاستطلاعات تشير إلى خسارته الانتخابات بشكل فاضح. وبحسب المجلة فإن الكابوس الأوكراني هو أن يقبل ترامب بخطة الكرملين التي تنص على وقف إطلاق النار دون ضمانات أمنية، وهو ما يعني بداية للتفكك الداخلي. وانتقد ترامب الأربعاء رفض زيلينسكي إجراء الانتخابات، ووصفه بالديكتاتور الذي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار في حرب عبثية. وحول تطورات بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتهميش الرئيس الأوكراني في محادثات وقف هذه الحرب، نتابع التقرير التالي.
تستمر الحرب الروسية الأوكرانية وسط بوادر اتفاق شبه مكتمل بين الطرفين الروسي والأمريكي على إنهاء الحرب، بالتوازي مع تعالي أصوات أوكرانية رافضة لعدم إشراكها وأوروبا في المفاوضات. وفيما تقترب الحرب من 3 سنوات مع تقدم روسي جلي، قالت هيئة الأركان الروسية إن الجيش استعاد أكثر من 800 كيلومترا مربع في منطقة كورسك الروسية غرب البلاد، ما يمثل 64% من مساحة الأراضي التي احتلها الأوكراني، بينما لا تزال أكثر من 400 كيلومتر مربع تحت سيطرة كييف. وأضافت الأركان الروسية أنه في عام 2024 سيطرت القوات الروسية على حوالي 4500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، وأكثر من 600 كيلومتر مربع في أول شهرين من العام الجاري. في السياق ذاته، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا نفذت أكثر من 160 هجوما بالمسيرات خلال الساعات الماضية على عدة مقاطعات، وأضافت أن وحداتها الجوية أسقطت عددا من المسيرات في أنحاء العاصمة كييف. وأضافت أن روسيا أطلقت صاروخين من طراز اسكندر نحو مقاطعة سومي شمال شرق البلاد. سياسيا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا بموقع قوة، مشيرا إلى إمكانية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حضور مفاوضات إنهاء الحرب.
لم يحاول بايدن قط، وفشلت أوروبا في إحلال السلام، وربما يريد زيلينسكي ذلك، ربما يريد إبقاء قطار الحرب مستمرا. لا أعرف ما هي المشكلة، لكنه لم يتمكن، إنه مستاء للغاية لأنه لم يتم دعوته. كان بإمكانه الحضور إذا أراد ذلك، لكن لم تتم دعوته إلى المملكة العربية السعودية.
الكرملين بدوره أكد أن الحوار بين موسكو وواشنطن سيستأنف في كل المجالات، وأوضح أن روسيا تتفق مع موقف إدارة الرئيس ترامب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب مدير الوكالة الدولية بالابتعاد عن التحيز السياسي. انفجارات في 3 حافلات جنوبية الأبيب، ونتنياهو يأمر الجيش بتكثيف عملياته بالضفة الغربية. وحماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، والاحتلال يماطل في تنفيذه. إلى اللقاء بإذن الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا العدل المنتظر، حيث سنتحدث عن مسألة ارتفاع مستوى الطاقات، كيفية بناء المجتمع الإسلامي، المنهجية التي يعتمدها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة ومؤلف كتاب العدل المنتظر. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وبياكم، جزاكم الله خيرا.
سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نجدد التحايا لكم مستمعينا الأعزاء وأيضا فضيلة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، مسألة الارتفاع مستوى الطاقات، كيفية بناء المجتمع الإسلامي، ما هي المنهجية التي يعتمدها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
واقعا أنه استكمالا لما باشرنا به في الحلقات السابقة في قضية الطاقات واستثمار الطاقات وارتفاع مستوى الطاقات، نحن بينا أنه بعض الأمورات المتعلقة بهذا الشيء، وخاصة نتذكر رواية الإمام الصادق بأبي وأمي التي على أساسها أنه قال في زمن الإمام المهدي، قال أصحاب الإمام المهدي
عجل الله تعالى
عجل الله فرجه وسهل مخرجه، يقول نعم أصحابهم عليه السلام رجال لا ينامون الليل، لهم دوي كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، وهم من خشية الله نعم متقون.
نعم،
واضح أنه من خلال هذه الرواية تعطينا هذه الصفات المتعلقة بأصحاب الإمام ومستوى الطاقات الموجودة لديهم.
نعم،
نحن على هذا الأساس، على هذا الأساس يتبين لنا، يقول أولا أنهم رجال، وقلما أنه يكونون الرجال رجال، لأنه ليس أنه كل من نعم يطلق عليه رجال القرآن، لذلك خصص بعض الناس قال رجال، نعم
مش شبيه الرجال،
ليس كل الرجال.
نعم،
أحيانا عندما القرآن يذكر لنا الرجال
يركز على قضية الرجال
ثم يعطيهم صفات خاصة، لأنه مسألة الرجال الذين ماذا، الذين مثلا يشفقون من رحمة الله، الذين يتقون الله، صدقوا ما عاهدوا عليه بتعبير القرآن.
نعم،
منهم من قضى نحبه، منهم من ينتظر.
نعم،
وهذه تلك الصفات بالنسبة للرجال. الإمام الصادق يقض نفسه نفس الطريقة، فهو يحدد يقول رجال، أي رجال بمعنى أشداء.
نعم،
أشداء. فلذلك قال أنه من أولا رجال، جيد. الأمر الثاني قال لا ينامون الليل، لما لا ينامون الليل؟ لأنهم لهم دوي كدوي النحل، يقرؤون القرآن، يتلون القرآن، لا يتوقفون عن قراءة القرآن. قراءة القرآن والتدبر في القرآن هذه من صفات هؤلاء الذين هم رجال الإمام المهدي، فيقول لهم دوي كدوي النحل. نعم، يبيتون قياما نعم وعلى أطرافهم، يعني وقوف يؤدون الصلاة، يعني هم يقرؤون القرآن. ثانيا قياما لأداء العبادات والصلاة على أطرافهم. نعم هذا في الليل. في النهار قال ويصبحون على خيولهم، إذن هو في النهار مجاهد مقاتل، يركب على الخيل يحارب، لكن عندما يأتي الليل يتحول إلى عارف. فلذلك أنه مسألة المسائل العرفانية التي سوف نتطرق إليها والمعارف الإلهية، هذه هم قد انغمسوا فيها إلى من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. قال يصبحون على خيولهم، رهبان بالليل، إذا جئت إليهم بالليل تجده راهب، عندما ترى تنظر إليه تقول هذا لا يستطيع حتى أن يحمل سيفا، لأنه من شدة البكاء، من شدة العبادة، من شدة التقوى، من شدة، وكأنه ماذا، من كب على القرآن وعلى العبادة، هذا حتى لا يحارب. لكن يقول أنه ماذا، رهبان بالليل، ليوث بالنهار، أسود في النهار، عندما تراه في النهار لا تقول أنه هو هذا الذي كان رأيته في الليل، خاشع متصدع متوجه مقبل على العبادة في تلك الحالة، لا، أنا هنا أراه كالأسد كالليث الغضبان. يقول ليوث بالنهار، كل هذا من أين جاء؟ يقول كل هذا وهم من خشية الله، وهم من خشية الله، نعم، متقون أو مشفقون أو هكذا. فإذا هؤلاء الرجال الذين هم من أصحاب الإمام المهدي، هذه الطاقات الموجودة لديهم على نوعين، طاقات جبارة في العبادة وطاقات جبارة في القتال، كلاهما موجودة في تلك الصفات في هؤلاء الرجال.
أحسنتم. نكمل سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ثم نعود. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول صفات الرجال ومن أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضلوا.
واقعا أن تلك الطاقات الموجودة في أصحاب ورجال الإمام المهدي، تلك الطاقات العرفانية وتلك الطاقات المعرفية وتلك القدرات النفسية والبدنية، وهذه كلها تزداد، أنه مع الأئمة كانوا شيء، لكنه مع الإمام المهدي تزداد أكثر فأكثر في زمن الإمام وفي زمن الظهور. فهؤلاء يتعمقون ويزدادون في تلك الصفات. نعم، وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس، فإن في زمن الإمام المهدي تحقق هذه المسائل حسب المنهجية التي وضعها الإمام المهدي. فمثلا على سبيل المثال، أولا نأتي إلى تربية النفس الإنسانية حتى أنه تصبح مرتبطة ارتباطا حقيقيا مع الإمام الذي هو الولي إلى الأنفس والعقول، وهذا من أهم الأمور التي تبني المجتمعات عقائديا وسياسيا واجتماعيا، هو الارتباط بالإمام، لأنه مسألة الإمامة من المسائل التي هي كانت الأس في الديانات السماوية، وضع الإمام بالطريقين كما في تعبير القرآن، تجده تارة يقول أئمة يهدون بأمرنا، وفي مكان آخر يقول أئمة يدعون إلى النار. بالطريقين، هؤلاء عندهم إمام وهؤلاء عندهم إمام. فالذين في زمن الإمام المهدي ارتباطهم بالإمام يكون ارتباط ليس ارتباطا سطحيا أو ارتباطا فقط مبني على المسائل النظرية، لا، هنا هو يقول بأنه تربية النفس الإنسانية حتى تصير مرتبطة ارتباطا حقيقيا. ما معنى حقيقيا؟ يعني ليس سطحيا، يعني ليس أنه فقط لقلقة لسان، لا، والحب مرتبط إلى أدق التفاصيل. مسائل الحب في مراتب، يعني منها الحب، منها العشق، منها الهيام، منها الجنون، منها منها منها. فلذلك القرآن يقول الذين آمنوا أشد حبا لله، اتبعوني يحببكم الله. فمسائل الحب والتعمق بالحب هو هذا الذي ماذا هو الذي يبني الكيانات على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى، لأن وهل الدين إلا الحب؟ فكيف أنه يكون للارتباط العشق والحب بالإمام، هذا الإمام الذي ماذا الذي تنتظره القلوب لحظة بعد لحظة، تنتظره العقول لحظة بعد لحظة، ثانية بعد ثانية. فهذا العشق وهذا الحب الذي يزداد في قلوب المؤمنين، تخيل أنه إلى أي مستوى سوف يصل عندما يظهر صاحب الزمان روحي وأرواح المؤمنين له الفداء. حتى أصبح مثلا قالوا نعم. العشق اليوسفي سمي بهذا العشق، والعشق اليوسفي أنه صار ما بين زليخة وما بين يعقوب وما بين نعم يوسف، كلاهما هذا من طريق وهذا من طريق، هذا من جهة وهذا من هذا من جهة نبوية سماوية إلهية، وهذا من جهة عشقية نفسية اجتماعية، نعم، وهكذا على اعتبار أنه العاشق والمعشوق يكون بينهما توافق وتوادد روحي أكثر مما هو بدني. لذلك نحن نرى بعض الأحيان ما بين العاشق والمعشوق نظرات العيون فقط هي التي ماذا تبدي مفاهيم وفهم، فقط أن ينظر في عينيه يفهم ماذا يريد، فقط أن ينظر في عينيه. فلذلك حتى الشعراء عندما إذا أرادوا أن يتغزلون بالحب بحب العيون، عيون المها بين الرصافة والجسر، ماذا قتلننا من حيث ندري ولا ندري، يعني هكذا من هذه الجماليات وهذه، نعم. إذن هذا أنواع الحب، أنواع العشق، يزداد حتى يصل إلى أعلى بالمراتب. لذلك وصل النبي القاتم باسم الحبيب، ها، ليس الكليم، ليس الشيخ، ليس المخاطب، ليس روح الله، لا، الحبيب. وتخيل أنه كلمة الحبيب، الحبيب هو ماذا؟ علاقات الروح، علاقات النفس، علاقات. وهو يقولون أصحاب الإمام لدرجة أنه يصلون لدرجة الحب الحقيقي، يعني لا الحب المزيف اللقلقة الكذا، نعم. فلذلك يقول ارتباطا حقيقيا مع الإمام، نعم، الذي هو باعتباره الولي بالأنفس. من كنت مولاه فهذا علي المولى. من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ علي بن أبي طالب
عليه السلام
في زمن الإمام علي. لكن في زمن الإمام المهدي يقول ماذا؟ يقول هو الولي على الأنفس والعقول.
نعم مولانا، عنا فاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، قلب العاشق الوالي
ذا. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل. سماحة الشيخ تفضلوا.
هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي الحب العميق المستتبع للتسليم للإمام، التسليم هنا يأتي بأنه مرتبة أعلى من مرتبة الحب، أعلى من مرتبة العشق، أعلى من مرتبة الهيام، وهو أن يسلم نفسه، يسلم كل ما لديه، كل ما يمتلك عقلا جسما روحا مخا، كل ما فيه يسلم له. فمن هنا ورد أنه الإسلام هو عبارة عن التسليم، يعني المسلم من سلم الناس من لسانه ويديه، هذه مرتبة. لكنه من يأتي عندما يأتي إلى الإسلام يقول الإسلام هو التسليم، أن يسلم نفسه لله، أن يسلم نفسه لرسول الله. لكن في زمن الإمام يصلون بعد مرتبة العشق والحب إلى مرحلة أن يسلم هو للإمام روحا وبدنا وعقلا وشعرا ومخا، كله يكون في مرتبة التسليم للإمام. المسألة الثالثة وهي تطبيقات المعاني القدسية العالية الشريفة في الآيات والروايات، كما في يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن هذه المرابطة التي سوف تكون مع الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه وسهل مقرجه، بأنه ماذا؟ عندئذ سوف تشرق أنوار المعرفة للإمام المهدي، وتلك النفس التي خلصت له وسلمت، وإنها سوف تكون إليه بكل ما فيها من قوة. هذا التسليم يتحول من التسليم النظري إلى التسليم التطبيقي. فهنا عندما يقول تلك المعاني القدسية العالية الشريفة في تلك الروايات والآيات، عندما قال يا أيها الذين آمنوا أولا أصبروا وصابروا بعضكم مع البعض الآخر، جيد، ورابطوا أنفسكم بعضكم مع بعض ومع الإمام، ثم التقوى لله والتقوى باتجاه الخالق، هو هذا الذي سوف يجعلكم تنتصرون وتفلحون في ما أنتم جئتم إليه مع الإمام. إذن يتحول الحب ويتحول العشق ويتحول التسليم إلى التطبيق، وهو ماذا؟ مسألة المرابطة مع الإمام في زمان الظهور حتى تشرق أنوار المعرفة عند الإمام. فهذه النفوس كل ما أخلصت، كل ما خلصت، كل ما توجهت نحو
كل ما
الإمام
صابرت
وصابرت ويصبر بعضهم بعض، لأن تعرفون أحيانا أنه عندما يدخلون إلى مجال معين بعضهم يصابر بعض، بعضهم يقول بعض الآخر، لكن هذه الصفات الإيجابية. أما الصفات السلبية كما ورد يجبن بعضهم بعض، كما ظهر في قضية فتح باب خيبر عندما أرسل الأول وأرسل الثاني، عندما رجعوا الأول يقول للثاني رجعنا وبعضنا يجبن البعض الآن. يعني ما معنى يجبن؟ يخيف. هذا لما؟ لأن أولا هذا درجة الحب ضعيف، درجة التسليم صفر، لذلك صار بينهم ماذا؟ لم يستطيعوا أن يفتحوا باب خيبر. لكن عندما أرسل الأمر وكلف به أمير المؤمنين
عليه السلام،
كانت المسألة تختلف. لأعطين الراية لشخص ماذا؟ كرار أولا غير فرار، هذا ليس بجوان. الأمر الآخر والمهم يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله من الجهتين. هذه سوف نعطيه الرأي، إن هو كرار ليس فرار، فإذن هو محبوب من جهة ومحب من جهة أخرى، وهذه الصفات موجودة في أمير المؤمنين، في أصحاب الإمام المهدي يقول هم كذلك، هم هؤلاء سوف يكونون درجة الطاقات التي عندهم توصلهم درجة الحب وإلى التسليم، وهذا التسليم يتحول من النظرية إلى التطبيق، وهذا مهم جدا مهم، لأنه النظرية شيء والدراسة شيء، لأنه العلم شيء ممدوح، لكن علم دون عمل هو ليس شيء صفر، لأنه كن من كنت، كن من تشاء، أعلم الأولين أعلم الآخرين، لديك كل أبواب العلم، لكنه دون تطبيق دون عمل فيه فائدة؟ لا، ليس فيه فائدة. يعني مثل العلم الموجود في بطون الكتب، الخيرات الموجودة في بطون الأرض لا فائدة فيها. هنا ورد القرآن دائما يركز على من آمن وعمل صالحا،
صح، أعملوا فسيرى الله أعمالكم،
عملكم ها يرى عملكم، ليس أقوالكم، أقوالكم لا قيمة لها مهما تكون، لكن المهم ماذا؟ إليه يصعد الكلم
الطيب،
لكن ما الذي يرفعه؟ والعمل الصالح،
العمل الصالح
يرفعه. إذن هذه الأعمال أصحاب الإمام إذا أرادوا أن ماذا؟ أن يصلوا إلى مراحل المستوى المعرفي والمستوى
التسليم،
التسليم أنه عليهم أن يعملوا. فلذلك قال رابطوا وصابروا، وهنا يتحقق بالعمل، يتحقق كل أهداف ما جاءت به الرسالة المهدوية، وهو أنه هؤلاء إذا أرادوا أن يبنوا دولة عليهم أنه يحبوا ويعشقوا ويصابروا ويرابطوا، ثم ماذا؟ يطبقوا ويحولوا كل هذه إلى أفعال وكل إلى هذه أعمال، بالنتيجة سوف تتحقق تلك الدولة. أضرب مثلا جدا بسيطا في هذا القضية، أنه الإمام الخميني قدسة روحه الطاهرة كيف استطاع أن ينشئ هذه الدولة العظيمة لولا المرابطة والمصابرة والمعرفة والقاعدة القوية والتسليم له، والتسليم له. يعني لو كان الشعب غير الشعب الإيراني، الإمام الخميني ماذا يعني؟ إذا لم تكون عنده قاعدة يستطيع أن يحقق شيء؟ لا، لم يكن. لماذا؟ لأنه القاعدة قوية، الاستقبال قوي، الاستعداد قوي، الحب قوي، التسليم قوي، حولوا كل هذا إلى عمل. وهذا يذكرنا بطلبة الجامعات عندما ماذا؟ هجموا على وكر الشر على السفارة الأمريكية، هنا سقطت كل القيود، فاستطاعوا أن يحولوا كل تصوراتهم إلى أفعال إلى دقة، وبالنتيجة تحقق ما لم يحققه أحد منذ زمن الإمام أمير المؤمنين إلى هذا الزمن. لم تتحقق أي دولة تنادي بالإصلاح وتنادي بتطبيق الشريعة وتنادي ببناء المجتمع الإسلامي إلا في تلك الدولة. كيف أن تنظر إلى أي شارع، أي مسجد، أي مكان لا تجد هذه الصفات، أنه يا أبا صالح الإمام المهدي عجل الله فرجه، دعاء الندبة، دعاء النعم، أدعية في كل المساجد كلها تنادي بظهور الإمام، هذا لن تجده شرق أو غرب، لن تجده في أي دولة إسلامية من دول العالم، بل دستورهم هو المنهجية الإمامية المهدية. هذا كيف تحقق؟ بالتسليم، ونحن نقف إجلالا وتعظيما لمثل هكذا شعوب تنادي بتطبيق الشريعة الإلهية، وخاصة ما ينادون بالدولة الإلهية، دولة الإمام المهدي.
أحسنتم فضيلة الشيخ، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة الولايات المتحدة التي أطلق عليها الإمام الخميني الراحل اسم الشيطان الأكبر ومراوغاتها على الصعيد العالمي. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على دور المليارديرات الموالين لترامب في سياسات وتوجهات الولايات المتحدة، لا سيما على الصعيد الخارجي. عنوان الحلقة: تأثير المليارديرات الداعمين لترامب على السياسة الأمريكية. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. أهلا وسهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة تيليغراف تقريرا حول تحالف من الأثرياء الأمريكيين، بينهم بعض من أكبر المليارديرات في البلاد، الذين قد يلعبون دورا مهما في السياسة الأمريكية بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية ثانية. وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن العديد من الأثرياء كانوا مترددين في دعم ترامب قبيل انتخابات 2016، إلا أنه تمكن من جذب عدد من هؤلاء الأثرياء البارزين الذين تبلغ ثرواتهم الإجمالية أكثر من 400 مليار دولار، ما يمنحهم القدرة على التأثير بشكل كبير في السياسات الأمريكية المستقبلية. فقد يتقلد بعض هؤلاء المليارديرات مناصب رسمية في إدارة ترامب المقبلة، بينما يفضل آخرون العمل خلف الكواليس بعيدا عن الأضواء. كشفت الصحيفة أن إيلون ماسك أغنى رجل في العالم صافي الثروة 290 مليار دولار، كان له دور حاسم في حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق ترامب، حيث قدم دعما ماليا كبيرا لحملته الجمهورية، وحث متابعيه على منصة إكس التي يمتلكها على دعمه. وقد ناقش ماسك وترامب إمكانية تولي ماسك منصبا في الإدارة المقبلة للإشراف على وزارة كفاءة الحكومة، وهي مبادرة تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص البيروقراطية الفيدرالية. مزيد من الأضواء حول إمكان سطوة المال السياسي أن تهدد التعددية الأمريكية في حملات الانتخابات الرئاسية، نستمع إلى حوار زميلتنا السيدة ساجدة مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ الباحث بالشأن الأمريكي جلال شراغي من طهران.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ جلال شراغي، كاتب ومحلل سياسي. السلام عليكم أستاذ، تفضل. إلى أي مدى يمكن لسطوة المال السياسي أن تهدد التعددية الأمريكية في حملات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
بالنسبة للانتخابات الأمريكية والتعددية فيها وفي الحملات الانتخابية، ينبغي الإشارة إلى أن مجتمع الولايات المتحدة بشكل عام مجتمع مبني على الاستثمار وسيطرة المال والماديات. نحن نتحدث عن سيطرة اللوبيات والشركات والنقابات التي معظمها تابعة للصهيونية ولليهودية، بحيث تلقي هذه الحالة بظلالها على قوة اختيار الناس وفاعلية وتأثير المواطنين على نتائج الانتخابات، لأن الشركات والنقابات واللوبيات هي من تقوم بتوفير الأموال للحملات الانتخابية للمرشحين، وهي من تؤثر على نتائج الانتخابات، وهي من تحدد من سيكون الرئيس في البلد. في مثل هذا المجتمع من الطبيعي أن الشعب لا يلعب الدور الرئيسي ويصبح بعيدا عن التأثير في الانتخابات، بل يستخدم كأداة لتحقيق أهداف ومعارب تلك الجماعات واللوبيات التي حقيقة تتبنى تكاليف الانتخابات. إذن في مثل هذا المجتمع، أي مجتمع الولايات المتحدة، تتحول الانتخابات إلى لعبة ومنافسة بين العائلات الغنية وليس الشعب، وبالتالي رؤساء الجمهور في مثل هذا البلد يصبحون أداة بيد تلك الجماعات واللوبيات الغنية، ولا يتحركون ولا يعملون خارج إرادة هذه الجماعات والعائلات. في مثل هذا المجتمع فإن التعددية تفقد معناها، والديمقراطية تصبح شعارا فارغا، ليس إلا لأن الشعب يبقى خارج الحسابات والمعادلات، ويصبح المجتمع والدولة تحت سيطرة اللوبيات القوية، ويخضع المجتمع لإرادة تلك اللوبيات التي معظمها اللوبيات الصهيونية. فعلى هذا نقول إن الولايات المتحدة تخضع لسيطرة الصهيونية وإرادتها في كل سياساتها ومقارباتها وتصرفاتها داخليا وخارجيا.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
إن عددا من الأثرياء الذين يؤيدون ترامب يسعون للحصول على مناصب مؤثرة في الإدارة المقبلة، من بينهم جون بولسون صافي الثروة 3.8 مليار دولار، مدير صندوق التحوط في نيويورك. ووفقا للصحيفة، فإن بولسون قد يتم تعيينه وزيرا للخزانة في إدارة ترامب المقبلة. ولفتت صحيفة تيليغراف إلى أن ستيف وين صافي الثروة 3.7 مليار دولار، إمبراطور الكازينوهات في لاس فيغاس، وقد شغل منصب نائب رئيس لجنة تنصيب ترامب في عام 2016، بالإضافة إلى قيادته لجنة التمويل الجمهوري. وأفادت الصحيفة بأن هوارد لوتينيك صافي الثروة 1.5 مليار دولار، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية كانتور فيتس جيرالاد. وأوضحت الصحيفة أنه يرأس حاليا فريق الانتقال الخاص بترامب المسؤول عن اختيار الشخصيات القيادية للإدارة المقبلة. نستمع إلى حوار زميلتنا مع خبير الحلقة الأستاذ والباحث السياسي في الشأن الأمريكي جلال جراغي حول تحكم المال بحملة الانتخابات الأمريكية.
طيب أستاذ، برأيك كيف يتحكم المال بحملة الانتخابات الأمريكية؟
تحكم المال بالحملات الانتخابية والانتخابات في الولايات المتحدة يأتي بسبب طبيعة المجتمع الأمريكي، لأن المال هو المحور، هو القيمة الرئيسية بالنسبة لهذا المجتمع، وهو المعيار والجوهر. هذا أولا. ثانيا، يتحكم المال بالانتخابات والحملات الانتخابية في الولايات المتحدة لأن المجتمع برمته يخضع لإرادة الشركات واللوبيات والنقابات الغنية. وفي الحقيقة فإن المجتمع الأمريكي ليس مجتمعا يخضع لإرادة ولاختيار الشعب والمواطنين، فيصبح مجتمعا ديمقراطيا بمعنى حكومة الشعب، بل مجتمع تحكمه اللوبيات والعصابات المالية والإعلامية القوية التابعة للصهيونية. فانطلاقا يعني من هذه الحقيقة، فإن المال هو حقيقة يختار وهو يحكم في الولايات المتحدة. المال الذي تسيطر على مصادره الشركات العملاقة والعائلات اليهودية والصهيونية، وعلى هذا فإن الشعب يلعب ويبقى على الهامش. وطبيعة ونظام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والتي ليست اختيار الشعب هو الحاسم، بل المجمع الانتخابي وأصوات أعضاء المجمع هو الحاسم وليس أصوات الشعب. وبالمناسبة أعضاء المجمع الانتخابي معظمهم من العائلات الغنية والعائلات المسيطرة على مفاصل الحكم وعلى مفاصل الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن المال هو يتحكم بالولايات المتحدة. وفي مثل هذا المجتمع المواطنون لا ينتخبون ولا يختارون الرؤساء، والمال هو كل شيء، والذي يملك حقيقة أموال والشركات والذي عضو في النقابات هو من يحكم ويسيطر على المجتمع وعلى كل مفاصل الحكم، وهو من يختار الرئيس في مثل هذا المجتمع.
نعم أستاذ جلال شراقي، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أشارت صحيفة تيليغراف إلى عدد آخر من المليارديرات الذين سيؤدون دوراً في سياسة ترامب، منهم نيلسون بيلينز، صافي الثروة 1.7 مليار دولار، المستثمر المعروف بتأثيره الكبير في الأوساط الجمهورية، وجيفياس صافي الثروة 42.9 مليار دولار، رئيس شركة سوساكي يهانا للتداول المعروف بتأييده للعملات الرقمية، وبيتر ثيل صافي الثروة 14 مليار دولار، أحد الداعمين الأوائل لترامب والمستثمر في شركة فيسبوك، ومريام أديلسون صافي الثروة 36.8 مليار دولار، تعد من أبرز داعمي ترامب خصوصا فيما يتعلق بسياساته تجاه إسرائيل، وتيموثي مليون صافي الثروة 14.1 مليار دولار، الداعم لبناء الجدار الحدودي، المنتقد لبرامج الرعاية الاجتماعية التي يراها عبئا على الاقتصاد. يذكر أنه في موسم انتخابات 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية حطم الإنفاق السياسي كافة الأرقام القياسية بإجمالي 14.4 مليار دولار أنفقها المرشحون الرئاسيون وفي الكونغرس، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه في سباق 2016 وفقا لموقع أوبن سيكريتس، مما جعل انتخابات بايدن ضد ترامب هي الأعلى في التاريخ الأمريكي بفارق كبير. ونقلت ميديا بارت عن الكاتبة المختصة في دراسة التمويل السياسي سيارا توريس سبيليسي قولها: سيطرة الأفراد على نظام تمويل الحملات يضر بنتائج الانتخابات لصالح الأغنياء أو من تتركز في يدهم الثروة مثل الشركات. وفي كتابها ثمن الديمقراطية الصادر عام 2018 تصف الفرنسية جوليا كاجي تحكم المال في الديمقراطية الأمريكية قائلة: كل الحصون تهدمت ولم يعد ثمة ما يمنع تدفق التبرعات من حيث جاء، وحتى الشفافية قضي عليها. الحزبان الديمقراطي والجمهوري تحت سطوة المال، والسياسيون من اليمين واليسار لا يغنون إلا ما يطرب له آذان ميسوري الحال. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وعلى أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم. لكم منا أجمل المنى والتحيات، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي من عالم الدم، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني الظهر، تسعة شهور جنات تتقابل.
اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته.
الحادية عشر ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد برنامج إيران النووي بأنها سياسية وغير مهنية. انفجارات في ثلاث حافلات جنوبية الأبيب، ونتنياهو يأمر الجيش بتكثيف عملياته بالضفة الغربية. وحماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، والاحتلال يماطل في تنفيذه.